اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المجتمع المسيحي في مصر والظروف اللي خلت أغلب المسيحيين قافلين على نفسهم بإرادتهم وحاسين بغربة جوه بلدهم تحت حكم نظام. عارف إزاي يخبط المسلم في المسيحي ويخلق فتنة طائفية بقت زي الرماد مستنية أقل شرارة عشان تولع بيها، فيفضل مسيطر طول ما هو قاسم الناس لميت فئة كل واحدة فيهم بتخانق التانية. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا حادثة فتح النار على الكنائس في قنا، وبعدها بكام شهر تفجير كنيسة القديسين في اسكندرية، واللي كانت واحدة من أهم الأسباب اللي خلت الناس تخرج في 2011. وحتى بعد عزل مبارك ما وقفتش احداث الفتنه، وشفنا الاشتباكات بين مسلمين ومسيحيين او بين مسيحيين والامن زي ما حصل في الجيزه وحلوان ومبابه، لحد ما وقفنا في شهر اكتوبر عند اليوم اللي اعتبروا المصريين واحد من ابشع المذابح في تاريخهم واللي سجل باسم المكان اللي حصلت عنده المذبحه دي، يوم ماسبيرو. وخلونا نكمل النهارده معاكم الحكايه ونعرف ايه اللي حصل بعد كده وعمل ايه المجلس العسكري مع ناس بقت خلاص متاكده انه مصدر الخراب الاول في البلد والكيان اللي عنده استعداد يعمل اي حاجه حتى لو كانت حرب اهليه بس يفضل موجود يوم كمان في الحكم. حلل اي نظام ديكتاتوري في العالم هتلاقي خط سير واحد وشبه ثابت كده ما بيتغيرش، خط بيمشي عليه اي حاكم مستبد عشان يوصل بيه للكرسي ويقعد ويستقر لغايه ما يملك كل حته في البلد وكل مفصل فيه. لو عايز الخص لك خط السير ده فهقول لك باختصار انه معتمد على 3 محطات بس مش اكتر، وكل حاجه فرعيه في رحلته للسيطره على البلد بتتم تحت الثلاث محطات دول وما بتخرجش عنهم: النفاق، الكذب، العنف. اول مرحله النفاق، ودي اللي الديكتاتور بيبقى محتاجها في البدايه وبالذات بعد الثورات اللي بتنجح وبتحقق اهدافها وبتخلي الناس عندهم حاله نشوه وثقه في نفسهم وبيبداوا يقتنعوا ان اللي خلاهم قدروا يحققوا اللي عاوزينه مره معناها انهم ممكن يعملوها كل مره مهما كان اللي حاكمهم ده مين. يعني اللي خلانا شلنا الفساد وحاكمنا المستبدين وقضينا على الامن الظالم معناه اننا لو في يوم بقى عندنا اسوأ من كده هنقدر برضو نشيله او نقضي عليه. في المرحله دي الديكتاتور الجديد اللي لسه بيشم نفسه بيبقى محتاج دخله يدخل منها للشعب المنتشي ده عشان يكسبه في صفه ويسيطر على العالم ويبقى عاصر على نفسه لمونه ونازل سهوكه ومحن من باب عاكس الوحشه ورضيها تاخد ثواب فيها، ويفضل يهاتي بقى في يا ايها الشعب العظيم، يا حلو يا حلو يا ابو شعر متحن انت، والناس ساعتها زي اجدعها واحده بتتغازل بتلاقيهم مطلعين تنهيدات من ام صهد دي وهيمنين في سحنة الحاكم الجديد باعتباره هو المنقذ المخلص اللي جاي يحقق أحلام البلد. شوية وشهر العسل يبتدي يخلص والناس تزهق وتحس إن كلام المحن حلو ومفيش كلام بس ما يأكلش عيش يابا، ارمي بياضك وورينا حاجة طيب من كراماتك. ساعتها الدكتاتور يدخل في المرحلة اللي وراها على طول، مرحلة الكذب. اكذب على طول باستمرار، ما تزهقش ولا تتعب، وانسى حتى بعدها مش مهم، حتى لو اتعمل لك 1000 فيديو يقارن ما بين كلامك زمان بكلامك دلوقتي مش مهم، الناس هتنسى برضه. خليك في الكذب واقنع الناس بأي شيء، المهم ما تخليهم مش يغضبوا ولا يزهقوا لحد ما انت تملك الدنيا كويس وساعتها مش هتحتاج له. المرحله الثالثه بقى هي المرحله اللي الناس فيها بيكون وصلوا لاخر طاقتهم خلاص، المرحله اللي قناعه الناس بتبقى شبه اتاكدت ان اللي قدامهم ده بق بس وما يختلفش في فساده وعجزه كتير عن اللي قبليه ويمكن كمان يكون اسوا، وانه لا منقذ ولا نيله واخره بياع مخلل بيضبش يمين وشمال وهيودي البلد في 60 داهيه. ساعتها الناس بتفوق وبتنسى الكلام المعسول اللي اتقال ولو كانوا قعدوا 10 سنين يحفظوا فيه، بينسوا كل حاجه ويبداوا يغضبوا وينفعلوا ويعبروا عن رفضهم. هنا بقى يوصل المستبد للمرحلة الأخيرة، مرحلة العنف المباشر اللي فيها بيلعب بورق مكشوف على الترابيزة. زمن الطبطبة والسهواك انتهى خلاص وما بقاش عنده طاقة ولا خلق يصبر على حد ولا يدادي حد، فاللي هينطق هيبقى الرد عليه بأقصى درجات العنف والقسوة عشان غيره يتطعز ويخاف. طبعا في 1000 حاجة فرعية ممكن نكتبها في كشكول الدكتاتور اللي بيحترم نفسه ومذاكر كويس واخد الدكتاتورية بجد مش هواية، بس ده مش وقتها ولا مجالها، كفاية علينا بس الثلاث محطات اللي قلناهم دول عشان نعرف صورة مختصرة للحكاية من أولها لآخرها. طبعا وأنا بتكلم أكيد جه في بالك طبيب الفلاسفة اللي طبق المراحل دي بحذافيرها، لكن الحقيقه الراجل ما كانش اول واحد عمل كده ولا هيكون اخره. شيل قفص البلح ده من الصوره وحط مكانه اي ديكتاتور في التاريخ كان بيحكم بالحديد والنار، وانت هتلاقي يعني باستثناء نماذج نادره جدا يعني ما حدش خالف خط السير ده كتير. اهو اللي يهمنا في حكايتنا النهارده واحد من اشهر اللي طبقوا الخطه البسيطه دي بالنص وقت ثوره يناير، المجلس العسكري، الجهه الوحيده اللي الناس فكرت انها تكون الملجا والحمايه والدعم اللي في ظهرهم لحد ما الثوره تنجح، لكن النتيجه انهم لقوه مش بس اتخلى عنهم، ده قعد ينافق ويطبطب ويدلع لحد ما استقر وعارف الليله بتدور ازاي. فبدأ ينشن عليهم بنات ودباباته وبمنتهى البجاحه والفجر وصل لهم ان زمن الطبطبه والحنيه انتهى، ودلوقتي بقى اللي هينطق بحرف هياخد فوق دماغه هو واهله وان كان عاجبكم. في الوقت ده البلد كانت فوق صفيح ساخن حرفيا وبدون مبالغه. وصلنا لنص الصيف والمسيرات ما وقفتش لحظه، كل يومين ثلاثه مسيره جديده او حزب منظم واقفه او اعتصام عند نقابه او مبنى من مباني الدوله، كل اسبوع مليونيه باسم وهدف مختلف عن الاسبوع اللي قبل. وفوق كل ده الاحداث اللي حكينا عنها في الحلقات اللي فاتت والصدمات اللي بين المتظاهرين والامن او بين المتظاهرين وبعضهم، كل ده والانتخابات البرلمانيه والرئاسيه لحد الصيف ما كانش لسه باين لها اي ملامح في المستقبل. عشان كده زي ما حكينا في البدايه المجلس العسكري زي اي ديكتاتور وصل للكرسي وقعد واتجعص وطلب ليمون كمان، لقى نفسه زهق من لعبه الصابر والطبطبه والمداديه في شويه مدنيين طلعوا عينه وما عادش عايز منهم حاجه لان خلاص دورهم خلص في الفيلم. في الاول كنت تلاقي مقابلات مع رموز الثوره وتنسيق اعمال وعشاء فخم تصوروا الكاميرات وتتكلم عنه الجرايد واستضافات لابرز شباب الثوره والنشطاء السياسيين، لكن بمرور الوقت كل ده انتهى وما عادش جايب همه. حتى اللواء حسن الرويني اللي زار الميدان في فتره ال 18 يوم وتجمع حواليه الناس وحاول بكل الطرق يقنع الناس بالعقل وبالهداوه ان الصدمات اللي حصلت مع مسلحين ضربوا على الثوار نار دول من الاخوان مش من الداخليه ولا الجيش، اهو الرويني ده نفسه لما هل الصيف وفي مداخله مع التلفزيون قال بمنتهى البجاحه كدبت على المتظاهرين وكانت اشتغال عشان اتحكم في المظاهرات اللي في الميدان، ومش بس كده ده قال انه لما حب يهدي الدنيا شويه طلع اشاعه ان احمد عز اتقبض عليه عشان الغضب يقل والناس ما تاخدهاش الحماسه اكتر وتحس ان في تغيير بيحصل حتى لو ببطء. والمذيعه تساله وهي منشكحه قوي، حضرتك مصدر الاشاعات دي يا فندم؟ يقول لها طبعا انا عارف حاجات زي دي على الثوار يبقى اثرها ايه وبتهدي الامور ازاي في الميدان، وده كان ضروري عشان غضب الناس ما ينفجرش اكتر.
لما كنت احب اهدي الميدان كنت اقول لهم اطلع اشاعه في الميدان قبض على احمد عز وحولوه لمحكمة الجنايات الميدان يهدى.
هو حضرتك كنت مصدر هذه الشائعات يا فندم؟
طبعا ان قبضوا على وزير الداخلية وودوه مش عارف ايه، الميدان يهدى. انا عارف ماذا تأثير الاشاعة في الجموع الثورية، انا عارف ازاي اهدي ميدان وازاي اهيب ميدان. لما طلعنا يوم 10 فبراير على المنصة بتاعت حمدي الوزيري انا طلعت بنفسي، وكان يوم الخميس مساء كان صباح الجمعه، والجمعه اللي كان هيحصل فيها تحركات اتجاهات عديده، وقلت لهم كل مطالبكم اتحققت بجد. ايوه بجد، واخد بال حضرتك. فانا عارف مدى تاثير الاشاعه الشائعه داخل ميدان.
هي اشاعات زي دي وغيرها مثال اللي قلناه عن الدكتاتور اللي يحب يمتص غضب الناس وينافقهم ويكذب عليهم فتره لحد ما يعرف راسه من رجله ويتاكد من انه واقف على ارض صلبه عشان بعدها يقول لا فقت لكم بقى وما بقيتوش مستاهلين حتى اتعب مخي في التفكير في اشاعه ولا طريقه هديكوا بيها. هل دي كل الاشاعات؟ لا، خد عندك مثلا بعد 6 شهور وبعد ما المجلس العسكري قعد يحلف للناس وهو بيعيط والصدق مدلدل من كلامه انه لا عاوز سلطه ولا بيسعى ليها، 6 ابريل لقوا انه عمال يشتغل الناس ولا عاوز يمشي ولا يعمل انتخابات، فقرروا يعملوا مظاهره قدام وزاره الدفاع عشان ينهوا الحكم العسكري ده. لكن يطلع حسن الرويني باشاعه للناس ان عندهم معلومات مؤكده ان المظاهره هتبقى مسلحه بالمولوتوف والقنابل. من بعدها والمجلس العسكري اتحول اكتر وبدا يضرب تحت الحزام علنا من غير كسوف، فطلع بيان رقم 69 بيتهم فيه 6 ابريل بالخيانه بشكل مباشر وانهم بياخدوا فلوس من جهه اجنبيه بتحاول تقلب الناس على الجيش.
مساء الخير يا استاذ محمد.
مساء النور يا فندم.
استاذ محمد، المجلس الاعلى للقوات المسلحه في رساله منه بثت على الفيسبوك قال ان الفتنه التي تسعى اليها حركه شباب 6 ابريل للوقيعه بين الجيش والشعب ما هي الا هدف من الاهداف التي تسعى اليها الحركة منذ فترة وقد فشلت بسبب الخطوات التي اتخذت اخيرا. هذا اتهام صريح لكم.
يعني هو طبعا في تردد رسمي في قرار المجلس العسكري على شباب 6 ابريل، احنا موجودين في ميدان التحرير ولسه عن اقوى بالتظاهرات الموجوده امام وزاره الدفاع، واحنا ابلغنا بذلك المجلس العسكري منذ لحظات، وحتى قبل ان يصدر القرار او يصدر البيان الخاص بالمجلس العسكري ابلغناه ان احنا ليس لنا علاقه واننا نجري ان يكون هناك حاله حوار لحل هذه الازمه، ولكنه تسرع والقى التمجد جزافا على شباب 6 ابريل وقال انهم هم المسؤولين، بالرغم ان شباب 6 ابريل من يوم 8 يوليو رافضين الهتاف ضد القوات المسلحه، رافضين الهتاف ضد المجلس العسكري، مطالبهم بيوجهوها لمجلس العسكري بيطلبوا منهم ان هو ينفذوا المطالب التي اعلنها الشباب، ولم يكن هناك هتاف واحد ضد شباب ضد المجلس العسكري من شباب 6 ابريل على اي منصه ظهر عليها شباب 6 ابريل.
طبعا زي ما اكيد فهمت يعني كانوا قاصدين بالجهه الاجنبيه امريكا. سبحان الله، هي نفسها امريكا اللي المجلس العسكري بينسق معاها كل خطوه بيعملها، وكل جنرال بما فيهم طنطاوي نفسه كان بيحاول بكل الطرق يبان قدام القيادات في امريكا انه امل البلد والدنيا مش هتتظبط الا بوجوده، فمحتاج دعمهم الكامل عشان يفضل مستمر في الحكم. لكن زي ما تعودوا طول عمرهم ومن قبلهم مبارك ان الموقف الرسمي معلم حاجه، واللي بنقوله للناس قصه تانية خالص. مالكش دعوه بيها. اسرائيل وحشه وخاينه وبنت كلب، بس بيننا وبين بعض بنتقابل وننسخ مناورات عسكريه ونتبادل معلومات وحاجه زبادي في الخلاط. امريكا شيطانه وعاوزه تحرق البلد وتوقع الشعب في الجيش، لكن قشطه رجاله الجيش دول نفسهم بيتدربوا هناك، والمجلس العسكري لو دخل الحمام بيتصل يبلغهم هيدخل الساعه كام وهيعمل ايه. لا وعايش حرفيا على معونتهم اللي بتدخل في حساباتهم. كميه تناقض تبين لك فعلا حاله نظام عايش بوشين وبيلعب على كل حبل، لو ده هيخليه يقعد يوم كمان زياده في الحكم. عشان كده لما حس بالخطر ولقى ان شويه العيال ولاد امبارح دول عاملين صداع وعاوزين المجلس العسكري يمشي، قرر يتهمهم باي حاجه تخطر على باله حتى لو كانت مش منطقيه، المهم يطلعهم في نظر الناس خونه وعملاء. واستغل حديث للسفيره الامريكيه ان باترسون بتقول فيه ان في جلسات الاستماع في الكونجرس وافقت انه يطلع ملايين الدولارات كمساعده لجمعيات اهليه غير ربحيه في مصر بهدف نشر الديمقراطيه وتعزيزها. وده تصريح يبان من بره شيك وما فيهوش مشاكل، لكن تلاقي الجرايد اخذته عشان تحوله لدليل على خيانه 6 ابريل وان هم بياخدوا فلوس عشان يعملوا انقلاب على الحكم. ومجله اكتوبر بتاعه الدوله تصورها على الغلاف شايله دولارات ماسكه فيها النار وقدامها قنبله ملفوفه بعلم امريكا وعنوان بالبونت العريض سفيره جهنم اللي ولعت التحرير. وفي نفس الشهر يستضيف مركز ابحاث في واشنطن واحد من المجلس العسكري فيصرح ان المساعدات اللي بالملايين دي بتعمل قلق في البلد، وانهم بكل الكبرياء والعزه والشرف بيرفضوا ياخدوا مساعدات تخرب في البلد. انتوا فاكريننا ايه؟
انا بنشي ناس، خلي بالك.
مصدقك اخلاص
لعلمك انا طالبه جامعيه بس اتشف الكيمياء.
كيمياء؟
ما كيمياء كده غداره اللي يسقط فيها يشتغل في الاحياء زي ما انت شايف.
ولما اتسال حسن الرويني على 6 ابريل وهل بياخدوا تمويل اجنبي فعلا، قال طبعا. ومش بس كده، ده اخد الكلام اللي كتبتهم جلاد زي التايمز وغيرها ان شباب من 6 ابريل سافروا صربيا عشان يتعلموا من جماعه معارضه هناك ازاي يشتغلوا سياسه ويعملوا ايه عشان الثوره تنجح. اخد الكلام ده وحولوا القصه جديده وان هم سافروا عشان يتعلموا مخطط صربي ويدمروا استقرار البلد من خلال ضرب الاعلام والقضاء والشرطه والتعليم وطبعا الجيش قبل الكل. انتوا بتقولوا ايه يا اخوانا؟ ده انا بشرح لكم بشكل عملي ازاي الدول بتنهار اهو على ايد الخونه والعمل. بس الحمد لله احنا صاحيين وعارفين المخطط وبنقضي عليه من بدايته، والناس فاهمه وواعيه، والدليل المظاهره اللي عملوها قدام وزاره الدفاع. المواطنين الشرفاء هم اللي حموا العساكر منهم وهم اللي فرقوهم بالعافيه وخلوهم يمشوا.
بس اكيد هتقدر حضرتك تقول لنا ايه اهدافهم؟ كم من ده انهيار الدوله ازاي؟ يعني ايه الخطوات اللي هياخدوها؟
هم بيقسموا الدوله لمجموعه من الاعمده وانا هقول لحضرتك عليها: الدين، التعليم، القضاء، رجال الاعمال، الشرطه، الاعلام، القوات المسلحه. لما تقرا الاحداث اللي على الارض من بعد خلع الرئيس المخلوع هتلاقي بداوا برجال الاعمال، ثم التشكيك في رجال الاعمال، واحنا الفاسدين منهم كلهم موجودين في طرق ما عندناش مشكله، ثم دخلوا على الفتنه، والفتنه خدت عده مراحل. في احداث كانت عفويه زي حادث اطفيح، ولكن استثمر في القاهره امام مزبيرو وفي منشيه ناصر، وصل موضوع للقتل وفي 13 قتيل في هذا الحادث. ثم الاحداث بتاعت امبابه، وطبعا ما فيش حد يقول انها ما كانتش بفعل فاعل، سواء حضرتك او اللي قاعدين قدام حضرتك كلهم، وانا بحييهم تاني. ثم بعد كده بدانا ندخل في الاعلام والسيوله الغير عاديه في البرامج التوك شو، ثم دخلنا على الجامعات وقانون الجامعات وحريه الجامعات، وبدا هذا الكلام يصار داخل الجامعات، ثم دخلنا على القضاء وكلمه خطيره بتردد وتتداول الان وهو كلمة تطهير القضاء. الشرطة انهارت من يوم 28، ما بقاش فاضل دلوقتي إلا القوات المسلحة.
المشكلة إن الرويني كان بيكذب وهو عارف زي ما كلنا عارفين إنه بيكذب. المظاهرة اللي نظمتها 6 أبريل دي كانت بسيطة جدا ومش كبيرة، ما كملوش 200 واحد، معظمهم شباب من الطبقة المتوسطة والباقي بنات وستات، لحد فيهم كلهم كان معاه سلاح ولا قصافة حتى، لكن اللي كان معاهم سلاح فعلا هم العساكر اللي كانوا بالميات سدين الطريق في ميدان العباسية ومتحامين في الدبابات. محدش في المظاهرة كان مسلح، لكن المواطنين الشرفاء اللي طلعوا من الأسطح والشبابيك هم اللي رموا على الناس تحت ازايز وطوب في الوقت اللي العساكر بيضربوا نار في الجو عشان يخوفوا شويه الشباب المتجمعين قدامهم دول. ولما حاول المتظاهرين يرجعوا اتقفل عليهم الطريق في ظهرهم اللي بيوصل للتحرير من ناس معاهم اسلحه بيضاء وسكاكين، زي ما تعليمات الباشا الجنرال وصلت لهم مع العساكر ان هم يسلحوا نفسهم ويحموا بعض كويس قبل المظاهره. ومع اول شراره حصل الاشتباك بين الفريقين وكل واحد بيحدف التاني باللي طوله ايده، لكن في ناس خافت وجريت تستخبى في المسجد القريب وهم بيتحايلوا على خادم المسجد يفتح لهم الباب من البلطجيه اللي فتحوا الضرب عليهم. الدنيا ولعت والطوب والازاز كانوا عمالين يتحدفوا يمين وشمال وانت مش عارف مين مع مين. حتى الصحفيين الاجانب اللي حضروا المظاهره دي عشان ينقلوا اخبارها اتقبض عليهم في الشارع من ناس قعدت تتلقن طول شهور ان اي اجنبي هو عميل وجاسوس جاي يدمر البلد، فامسك فيه وسلمه وبعدين نبقى نشوف قصته ايه.
ميدان العباسيه، هذه الصوره التي نراها الان بث مباشر، مجهولون يعتدون على المسيره التي تحركت من ميدان التحرير الى المجلس العسكري كما كان في بدايه هذه الجوله.
قعدت الاشتباكات دي فوق الساعتين ما تدخلش فيهم العساكر مره واحده، ساعتين كاملين الناس بتضرب في بعض ومع ذلك الجيش واقف بيراقب اللي بيحصل وبيقزقز لب وعامل من بنها. لا له علاقه بدول ولا بدول. وفين وفين يا مؤمن ظهرت الشرطة في النهاية وفتحت الغاز المسيل للدموع على الناس دي كلها عشان تفرقه. وفعلا بدأ الضرب يهدى والناس تجري في كل حتة من الدخان لحد ما اتفتح باب المسجد وبدأ اللي جوه يستقبلوا الجرحى اللي وصلوا في الاشتباكات دي لحوالي 300 واحد. لكن الحمد لله ان الليلة كلها عدت على خير ومحدش مات او حصل له حاجة خطيرة. تاني يوم بدأت الجرايد تتكلم عن اللي حصل والاخبار تنقل قصة المناوشات دي وقنوات تدافع وقنوات تهاجم وتقول ان المجلس العسكري كبر ما شاء الله وما بقاش بيضرب بايده وربنا فتح عليه وبقى عنده جيش مدنيين بيحاربوا باسمه بالاجرة هو وكله بيرزق. بس الشهادة لله الجيش عمل اللي عليه ليلتها وساب الناس تخلص على بعض، واللي اتجرح اتجرح واللي هرب هرب، اما اللي فضل حي ساعتها وسليم وحتى واحدة اخدوه وصلوه الميدان تاني بنفسهم، ولولا الظروف كانوا جابوا له شويبس ووزعوه على المتظاهرين والله. بس الوقت كان متاخر فقالوا نخليها لبكره بقى. اهي الاحداث اللي حكيناها دي كلها اثرت على المرحله الانتقاليه اللي كان عايش فيها المجلس العسكري ومأنتخ قوي فاكرها تقعد 10 سنين ولا حاجه، وان الناس مبسوطه قوي ولا بتفكر في بكره ولا حاجه وهي ايامه ماشيه ومحدش مستعجل على حاجه. لكن المظاهره دي فوقت المجلس وحسسته ان الناس فعلا مستعجلين، وان حكايه الانتخابات اللي بيسكتوا بيها الناس والبرلمان اللي هيبقى مدني باختيار الشعب والرئيس اللي برضه اللي هيبقى باختيار الشعب، كل ده بقى لقمه في زورهم لا عارفين يبلعوها ولا عارفين يرجعوها. كارت ضغط بقى متسلط فوق دماغهم وجايب لهم صداع، وبيفكرهم ان انتخابات مجلس الشعب ووراها الرئاسه هتسحب الكراسي من تحتهم. المجلس العسكري كان جات له الفوقه فجاه وصح على دش محترم، فكروا ان الانتخابات والرئاسه والدستور كل دي حاجات بمجرد ما هتحصل هتبقلشهم الحكم وترميه تاني في الكتائب والسكنات بتاعه الصحراء. هو خلاص خد على حياه البلد واللقاءات في التلفزيون كل يوم والبغدده والنوم والصحيان ومفيش حاجه شغلاه اللي هيعمل ايه في البلد دي بكره عشان يقلب رزقه. عشان كده المجلس العسكري وطنطاوي على راسهم كونوا لجنه فقهاء واساتذه قانونيين عشان يحطوا شويه مبادئ كده هتكون موجوده بالزق او بالعافيه وقت كتابه الدستور الجديد. مبادئ اتعرف بعد كده انها بتدي المجلس العسكري سلطه دايمه على اي شخص مدني الناس تنتخبه سواء في مجلس الشعب او الرئاسه. ومش بس كده، ده يتدخل زي ما يحب في اي مؤسسه مدنيه في الدوله في الوقت اللي هو نفسه ما يكونش عليه لا رقابه ولا متابعه من اي جهه مهما كان. طبعا وانت قاعد دلوقتي تلاقي كده بتضرب كف على كف وتقول الناس دول بيجيبوا الغباء ده منين؟ ازاي كل ده ما تعلموش ان قيادات الجيش اكتر ناس لازم تتراقب وتتحط تحت الميكروسكوب، وان اللي بيفرعنهم كده هو عدم الحساب اللي عايشين فيه ده بقالهم سنين في البلد. كل ده لازم هيجي في بالك. لكن وقتها كان الطبل على عينك يا تاجر للمجلس وللجيش زي دلوقتي ويمكن اكتر كمان. والسبب وقتها ان قطاع كبير من النشطاء السياسيين وخبراء السياسه والقانون كان عندهم هاجس ان الانتخابات الحره ممكن تجيب لهم حكومه او رئيس من التيار الاسلامي، حد كده دقنه مترين ويقعد يقول لك الحجاب والقران والسينما حرام والستات ما تدخلش مجلس الشعب وكل الكليشيهات اللطيفه اللي انت عارفها دي. فطبعا تقدر تفهم مين كان عندهم استعداد يلحسوا بيد الجيش في مقابل ان ده ما يحصلش باي ثمن. وده يفسر لك ليه عدد كبير من اللي شاركوا في لجنه الدستور دي وعلى راسهم تهاني الجبالي كانوا بينصحوا المجلس العسكري ما يسيبش السلطه ابدا مهما حصل. ولما جه شهر نوفمبر وبالتحديد في يوم 18 التيار الاسلامي نظم مظاهره بيحتج فيها على اللي المجلس العسكري بيعمله ولعبوا على المكشوف انه يستولي على السلطه، وحصلت يومها اشتباكات بينهم وبين الشرطه اللي ما سابتش حد ما دورتش في الضرب. حتى الناس الغلابه اللي كانوا معتصمين في الميدان لحد ما الحكومه تعوضهم عن قرايبهم اللي ماتوا في بدايه الثوره، الشرطه دخلت هدت الخيام بتاعتهم وضربتهم هم قاعدين في امان الله. بمرور الوقت الاشتباكات زادت اكتر وقوات مكافحه الشغب اتدخلت فزاد قصادهم عدد المتظاهرين هم كمان. مئات الشباب دخلوا الميدان وسط الرصاص والطوب والغاز عشان ينضموا للي موجودين هناك ويساعدوه. الكل كان غضبان وحاسس ان عدوه رجع تاني يبقى جهه معلومه ومتحدده قدامه بعد ما عدوه الاولاني مبارك كان اتعزل فعلا. الكل كان بيهتف من قلبه ضد الخصم اللي سرق الثوره وركب فوق كتافهم قبل ما يحسوا. الشعب يريد اسقاط المشير، يسقط يسقط حكم العسكر.
انتك شهر كام دي؟ انتك شهر كام؟ انتك شهر كام يا طنطاوي بيه؟ يا طنطاوي بيه اللي قلت هتحمل المتظاهرين
بدم الشباب
اهو. يا طنطاوي بيه انا بتقول لك حمايه الثوره.
احنا عارفين ان المجلس العسكري امتداد لحسني مبارك، ما تاخرش اي حاجه. في القضاه النهارده وقفوا المحاكم، في قضاه في بلد محترمه يقولوا واقفين العمل. فين ان رؤساء الصحف كلهم هم بتوع حسني مبارك، كلهم هم بتوع حسني مبارك، ما تاخرش اي حاجه في البلد.
جايه في الاخر بيجيبوا فلوس الشعب.
انا بالمسدد
هو خلاص
الشعب عشان يوصلونا ان احنا
اللي بيحمونا بيه بيضربونا بيه
وهم اللي بيستفزوا الشعب عشان يوصلوا
للمكاسب.
قعدت الاشتباكات دي لاسبوع كامل طالعه من قلب الميدان لشارع محمد محمود اللي بيوصل وزاره الداخليه. اتصاب كتير ومات ناس كتير، وكان من بين اللي اتصابوا احمد حراره احد رموز الثوره اللي فقد عينه من رصاص مطاط اثناء 18 يوم قبل عزل مبارك، عشان يجي دلوقتي ويشاء ربنا انه يفقد عينه الثانيه في اليوم ده وهو بيصد هجوم الشرطه عليه وعلى اللي معاه في الشارع. ويمكن اللي حصل ده مع احساس الناس في كل حته ان المجلس العسكري بيسرق منهم ثورتهم تاريخهم هو اللي خلى الإعلام يقرر يتجرأ ويشد السلخة على الجيش من غير خوف. وبعد ما كان كل رتبة في الجيش أو حتى وزير الداخلية بيطلع يقول إحنا ما بنضربش نار على حد ولا بندخل الميدان أصلا وكل دورنا تأمينه من بره، بقوا لما يطلعوا يقولوا الكلمتين الخايبين دول في التلفزيون ويحلفوا للناس في البيوت إن هم ما بيأذوش حد وإن في طرف ثالث هو اللي بيوقع بينهم وبين الشعب، يلاقي الإعلام مش بس بيسأل قيادات الجيش بجرأة عن اللي حصل ويعصرهم في الأسئلة، ده بيكذب الكلام اللي بيتقال على الملأ ويقول زي ما قال يسري فودة كده هم مفكرين هنصدق اللي بيقولوه ده ونكذب عينينا. ويكون التلفزيون ساعتها بيعرض لقطات واضحة زي الشمس لعسكري بيضرب نار على متظاهر في ظهره ويوقعه ميت وغرقان في دمه. ويكمل المشهد العبثي بصوت وزير الداخلية في الخلفية وهو بيقول رجالتنا ما بيستخدموش السلاح خالص، رجالتنا أشرف مش شرف يا حبيبي. على الناحية التانية بقى قيادات الإخوان كانت بتحاول تهدي اللعب مع المجلس العسكري على قد ما تقدر، أو صدامات مباشرة مع الجيش عشان ما تبقاش الحجة اللي ياخدها المجلس العسكري ويقلب بيها الترابيزة على الكل. وخصوصا إن انتخابات مجلس الشعب كان خلاص فاضل لها أيام بسيطة في نهاية نوفمبر، تصرفهم ده خلى الناس يقولوا إن الإخوان باعوا الثورة عشان خاطر السلطة، ومهما حاولوا يعتذروا أو يفهموا الناس فضلت الدنيا ولا عليهم ومش راضية تهدى. وطبعا دي كانت فرصة العمر للتيار الليبرالي واليساري اللي استغلوا ده عشان يكسبوا نقطة عند الشعب ويبانوا بمظهر التيار اللي أخذ صف الجماهير واقف في ظهرها وحالف 30 يمين ما يحط لقمة في بقه قبل ما تتم الانتخابات والناس تعرف المجلس بتاعها في مين يمثلها. بس الاشتباكات اللي اتكلمنا عنها من شوية دي زي ما كان ليها خسائر في الأرواح وإصابات لناس كتير كان فيها برضو فوائد ظهرت بمرور الوقت بعدها لما بدأ المجلس العسكري يغير صيغة المبادئ اللي حطها ويخليها مجرد اقتراحات غير ملزمة، وحددوا الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر والرئاسية في مايو اللي بعد، وتعهدوا ان هم ينسحبوا من المشهد السياسي ويسيبوا الفرصة لحكومة مدنية منتخبة بالكامل بمجرد ما الرئيس الجديد يجي للحكم. الاشتباكات العنيفة اللي حصلت دي اجبرت المجلس العسكري انه يوقف اي صدام يحصل مع الناس في الفترة الحالية ويهدي اللعب على الاخر، لدرجة ان الجيش عمل جدار خرساني عالي بطول شارع محمد محمود عشان يمنعوا اي اشتباكات تانية ممكن تحصل، وكتبوا على صفحتهم على فيسبوك ان قلوبنا نزفت من الاشتباكات اللي حصلت. وهنا بدأت الناس تحس ان في صراعهم مع المجلس العسكري قدروا يكسبوا جولة جديدة ويهزموا الجيش مش بس في الشارع وقدام المصريين، ده كمان حتى قدام القيادات في امريكا اللي طلعت بيان بتأمر فيه المجلس العسكري بشكل صارم ان لازم يتم الترتيب من دلوقتي على نقل السلطة لحكومة مدنية جديدة يبقى لها كل السلطات الكاملة في اسرع وقت. وصيغة البيان ده مع تصرفات المجلس العسكري لما جاب ورا كل ده خلى الاعلام يتكلم عن الجنرالات اللي عجزوا يديروا البلد في المرحلة الانتقالية ووضعهم بقى محرج قوي، فكان هيبقى ايه الحال لو مسكوا الحكم كذا سنة. وحتى المطبلاتية ما قدروش يصدوا مع الاتهامات دي ولا يبرروا لها فسابوا الموجة عالية زي ما هي وما وقفوش قصادها، طاطوا راسهم وقالوا خلينا ما نعاندش الريح لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. الوضع كان كل يوم بيتعقد اكتر من الاول، والمجتمع رغم انه عارف خصمه وعارف اللي بيعمله من وراه اول ما يبتدي يتخلى عن وحدته، لكن مع ذلك كان كل مدى بيتفك اكتر وكل فئة بتخون التانية. الليبرالي على الاسلامي على المسيحي على الاخوان كله كان قلقان من التاني ومش عارف هيتعامل معاه ازاي لما يوصل للحكم. ويمكن للاسف كانوا من غير ما يحسوا بياكدوا جمله قالها عمر سليمان مدير المخابرات لما اتسال في مقابله خلال الايام الاخيره لمبارك في الحكم، اتسال عن الديمقراطيه وهل يمكن حكم مصر بالديمقراطيه، فرد وقال اكيد الكل في مصر مؤمن بالديمقراطيه، لكن السؤال الحقيقي مش ينفع ولا ما ينفعش، السؤال الحقيقي هو امتى بطهوين، وان مصر مش هتتحكم بالديمقراطيه غير لما الناس تفهم معناها ويعرفوا الاول يعني ايه ثقافه الديمقراطيه. وادي اول اختبار للديمقراطيه كان على الابواب، انتخابات مجلس الشعب، هي ترى ايه اللي حصل فيها وايه اللي هيجرى في البلد بعدها. هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.